من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والضلالات والنار. أيها المؤمنون، نحن نعيش هذه الأيام الأشهر، أشهر الحج المباركة، وأشهر الحج ثلاثة: شوال وذي القعدة وذي الحجة. فهذه أشهر الحج، وذي القعدة وذي الحجة من الأشهر الحرم، وليس شوالا من الأشهر الحرم. فهذه الأشهر هي التي قال عنها ربنا في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إخوة الإيمان، الحج واجب من الواجبات، وفريضة من الفرائض العظام، ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة الدالة على وجوبه. قال ربنا في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالرحمن أوجب على عباده حج بيته على من كان قادرا بنفسه وماله، وكانت الطرق آمنة، فالواجب على من كان قادرا أن يبادر إلى الحج، وأن يتعجل قبل أن يحال بينه وبينه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تعجلوا الحج. وهكذا جاءت الأدلة على وجوبه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فقال رجل: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثا، فقال: لو قلت لعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة. وهكذا جاءت النصوص الكثيرة على ذلك. كذلك أيضا من فضائل الحج أنه ركن من أركان الإسلام، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي رواية لمسلم: وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا الحديث يدل على أن حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام. لهذا إخوة الإيمان جاءت الأدلة الكثيرة الدالة على فضله، فالحج من أفضل الطاعات وأعظم العبادات، لأنه يشمل العبادات البدنية والعبادات المالية. فالمؤمن يخرج حاجا بماله ونفسه، يفارق وطنه وأهله وأقرباءه وعمله وأمواله وأحبابه من أجل الله، يؤثر رضوان الله على رضا نفسه، ويؤثر طاعة الله على شهوة نفسه. ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة على فضله، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. فهذا الحديث يدل على فضل الحج، وأنه من أفضل الأعمال عند الله رب العالمين. ولهذا أخوة الإيمان رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأمة، رغبهم بالحج وبين فضائل الحج. فقد جاء عند أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في حجة الوداع: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وذكر الحديث إلى أن قال: تدخلوا جنة ربكم. وجاء عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أتانا رسولك وزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: يا محمد، من خلق السماء؟ قال: الله. قال: من خلق الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: أسألك بمن خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: صدق. قال: أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن الله افترض علينا صدقة تأخذ من أغنيائنا وترد على فقرائنا؟ قال: صدق. قال: أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن الله افترض علينا صوم رمضان في عامنا؟ قال: صدق. قال: أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن الله افترض علينا حج عام في عمرنا؟ قال: صدق. فقال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. دليل على أن الحج من أسباب دخول الجنة. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فضائل الحج، فقد جاء عند البيهقي وابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: لا ترفعوا ابن الحاج قدما أو تضع يدا إلا كتب له بها حسنة، أو رفع أو محيت عنه بها خطيئة، أو رفع له بها درجة. وانظر المسافة التي بينك وبين بيت الله الحرام، وما من خطوة تخطوها إلا رفع الله لك بها درجة، أو محى عنك بها خطيئة، أو كتب الله لك بها حسنة. انظر إلى بعد المسافة، وكم يحظى حجاج بيت الله الحرام من الأجور العظيمة المتكاثرة. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن الحج من الجهاد في سبيل الله رب العالمين. فقد جاء عند أحمد والبخاري وغيرهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، حج مبرور، فأفضل الجهاد الحج المبرور، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وقال وجاء أيضا عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو استأذن نساء رسول الله على النبي من النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكن جهاد لا شوكة فيه، الحج والعمرة. وفي لفظ: لكن أفضل الجهاد الحج. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن الحج من الجهاد. وهكذا أيضا جاء عند الطبراني من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ضعيف وإني جبان. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. الحج، أي تعال إلى جهاد ليس فيه قتال وليس فيه سفك دماء، الحج. فالحج جهاد في سبيل الله. وجاء أيضا عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. هذا جهاد في سبيل الله رب العالمين. ولهذا ينبغي أن يهتم المسلمون بهذا العمل العظيم الذي دعاهم إليه رب العالمين، ودعاهم إليه رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف، الحج جهاد كل ضعيف. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يبين عظمة الحج وفضله. ولهذا الحج مطهرة من الذنوب. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما وقع الإيمان على قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقلت: يا رسول الله، مد يمينك أو أبسط يمينك لأبايعك. قال فبسط النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يده، قال فقبضت يدي فقال لي ما لك يا عمرو؟ قلت أشترط يا رسول الله. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. فقال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله، يهدم ما كان قبله من الذنوب والمعاصي، يرجع العبد طاهرا بإذن الله رب العالمين. ولهذا جاء عند الإمام مالك وأحمد والبخاري ومسلم وعند أهل السنن وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالعمرة مطهرة من الذنوب، والحج المبرور ليس له جزاء دون الجنة وأقل من الجنة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا جاء في الصحيحين وعند أحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. انظر إلى هذا الحديث، من حج لله. اشترط النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شروطا إذا أراد حجاج بيت الله الحرام أن يرجعوا من حجهم طاهرين من الذنوب كما ولدتهم أمهاتهم. يشترط في هذا أولا أن يكون الحج لله رب العالمين، أي أن يكون خالصا لوجه الله الكريم. الأمر الثاني: ولم يرفث، والرفث يطلق ويراد به كلام الرجل مع زوجته في أمر الجماع، ويطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الكلام السيء، فمن نجا من ذلك. كذلك أيضا ولم يفسق، والفسوق يطلق على جميع الذنوب وعلى جميع المعاصي وعلى جميع البدع. فإذا سلم العبد أولا من الرياء وسلم أيضا من الرفث وهي مقدمات الجماع والجماع وكذلك الكلام السيء، وسلم من الذنوب والمعاصي في ثنايا حجه، رجع من حجه كيوم ولدته أمه، والذي تلده أمه يكون طاهرا من جميع الذنوب من الصغائر والكبائر بإذن الله رب العالمين. لكن إننا نلاحظ أن الكثير من حجاج بيت الله الحرام يقعون في الفسوق، فكم من حاج يحلق لحيته وهذا من الفسوق، وكم من حاج يصور ذوات الأرواح وهذا من الفسوق، وكم من رجل يأمر محرمه من النساء ويأمر زوجته أو قريبة أن تكشف وجهها بين الرجال وهذا من الفسوق عياذا بالله رب العالمين. وكم من رجل يكذب، وكم من رجل يسب، وكم من رجل يلعن، وكم من رجل يغالط ويغش. فانتبه إذا أردت أيها الحاج أن ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، فترفع عن جميع الذنوب والمعاصي التي حذرك شرع الله
لهذا إخوة الإيمان أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمتابعة الحج والعمرة لما في ذلك من الأجور العظيمة، وكذلك الإكثار من الحج والعمرة يزيد في الأرزاق بإذن الله رب العالمين، ويطهر المجتمع من الفقر بإذن الله. ولهذا جاء عند الإمام النسائي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. انظر إلى هذا الحديث، فالحج والعمرة يطهران من الذنوب كما يطهر الكير الذهب والفضة من خبث الحديد. وجاء أيضا عند الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هكذا ينفيان، فإن متابعة بينهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي خبث الحديد. وروى الترمذي والنسائي وغيرهما وأحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. انظر، الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. وبهذا جاء أيضا عند الإمام أحمد وعند الطبراني من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فقيل: يا رسول الله، وما بره؟ قال: طيب الكلام، إطعام الطعام وطيب الكلام. هكذا. ولهذا كما سمعتم، بر الحج أن تترفع عن جميع الذنوب والمعاصي والبدع والمخالفات إذا أردت أن ترجع طاهرة، وإذا أردت الجنة بحجك حاول أن تحج الحج المبرور. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا إذا خرج حجاج بيت الله الحرام متجهين إلى الحج فالحسنات جارية، وإذا حدث لأحد أمر الله ومات في طريقه أجر الله عليه أجر الحج والعمرة إلى يوم القيامة. جاء عند أبي يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من خرج حاجا فمات أجر الله له أجر الحج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات أجر الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات أجر الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة. فمن مات من حجاج بيت الله والمعتمرين أجر رب العالمين عليهم الأجور إلى قيام الساعة. بفضله ومنه. ولهذا أخوة الإيمان فضائل الحج كثيرة وما أكثرها، فحاولوا أن تحجوا من كتب الله له الحج أن يحج الحج المبرور الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، الحج من أفضل الأعمال عند الله رب العالمين، ومن أفضل الطاعات ومن أفضل العبادات. ولهذا جاء عند البزار من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الحاج والمعتمر أو الحجاج والمعتمرون وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. انظر إلى هذا الحديث، الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه، ولله على الناس حج البيت. قالوا لبيك اللهم لبيك، أجابوه. قال فسألوه أعطاهم، دليلا على أن الحجاج والمعتمرين إذا دعوا الله استجاب الله دعاءهم. ولهذا الرسول بيّن أن الحجاج والعمار وفد الله. وجاء عند ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحاج والمعتمر والغازي وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند ابن حبان وابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفد الله ثلاثة، الحاج والمعتمر والغازي. وفي رواية ابن خزيمة: الغازي والحاج والمعتمر، فهؤلاء يا معشر المسلمين وفد الله يفدون عليه في بيته ويفدون عليه في أرضه المحرمة، يجب أن يعرف لهم قدرهم. أسأل الله بعزته وجلاله أن ييسر للحجاج والمعتمرين الحج والعمرة، وأن ييسر للمسلمين أعمال البر، إنه أرحم الراحمين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولي الصالحين. أما بعد، أخوة الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحجاج والعمار وفد الله. هذا الوفد يجب أن يكرم، ويجب أن يعامل المعاملة الطيبة الحسنة. وأهل الإسلام متصفون بصفة الكرم، ولهذا إذا جاءت الوفود إلى بلاد الإسلام من بلاد المسلمين يجدون إكراما وتعزيزا، ويجدون جوا مهيئا، ويجدون وسائل ميسرة، يجدون إكراما من المسلمين ممن يفد عليهم هذه الوفود. بل إن المسلمين والحكومات الإسلامية إنها لتكرم الوفود وإن كانوا كافرين، فوفد الله أحق بالإكرام، ووفد الله أحق بالتعزيز، ووفد الله أحق بأن تيسر لهم الوسائل التي تعينهم على قضاء هذا الأمر العظيم وعلى قضاء هذه الفريضة العظيمة. ولهذا
نهيب بولاة الأمور أن يهيئوا لحجاج بيت الله الحرام الوسائل التي تعينهم على سفرهم وتعينهم على مواصلة السير، منها أن يهيئوا لهم في المنفذين اليمني والسعودي أن يهيئوا لهم بعض المساجد التي يصلون إليها. لهذا نرى في المنفذين أرضا صحراوية لا تجد ماء ولا مسجدا ولا مخيما ولا شيئا الذي يستظل به حجاج بيت الله والذين يصلون فيه. فالواجب على الدولتين أن تهيئ للحجاج هذه الوسائل التي تعينهم. كيف يبقى الحاج محصورا فوق سيارته ومعه هذه السيارات لا يجد مكانا يقضي حاجته ولا مكانا يقضي صلاته ولا يستظل فيه ولا يأخذ راحته؟ ولهذا إذا كنا نكرم من وفد إلينا وإن كانوا حتى من الكفار، وهذا أرشد إليه ديننا، فالواجب أن نكرم وفد الله، فوفد الله أكرم الوفود وأفضل الوفود وأجل الوفود، فالواجب أن نكرمهم بالمعاملة الطيبة، وسواء في الطرقات أو في المنافذ أو في غيرها، الواجب أن يعامل هذا الوفد المبارك الذي بين الرسول أنه وفد رب العالمين، فهو وفد الله يمتاز على جميع الوفود أنه وفد رب العالمين، يفد عليه في الدنيا ويفد عليه في أرض الجنة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فهذا وفد الله إخوة الإيمان يجب أن يكرموا ويجب أن يجنبوا ما يؤذيهم فقد سمعنا من الحجاج أنهم يشكون من المنفذ السعودي أنهم جعلوا رجالا للمطابقة مع النساء، وهذا يتنافى مع شرع الله ويتنافى مع دين الله، فمحارم المسلمين يجب أن تصاب، فلا يحل لهم ذلك. فالواجب أن يهيئوا نساء للمطابقة مع الحاجات المؤمنات، تبقى الحاجة طول عمرها متحجبة حتى تبلغ هذا المنفذ، ثم تكشف فتخرج وهي تدعو على الفاعلين وعلى من أمرهم بهذا الفعل. فالواجب عليهم أن يهيئوا نساء للمطابقة وأن يهيئوا مساجد ومخيمات، هذا لا ينقصهم المنفذ اليمني والسعودي، وأن يكرموا وفد الله وأن يصونوا حجاج بيت الله بالمعاملة الطيبة وأن يصونوهم من المعاملة السيئة. وكذلك عليهم أن يكثروا من الموظفين وأن يوفروا الموظفين الذين يستطيعون أن يحولوا المعاملات على الحجاج حتى لا يبقى الحاج وقتا طويلا في تلك البقاع الصحراوية التي ليس فيها مطاعم ولا فيها ما يستعين به الحاج على شؤونه. الواجب أن يكثروا من الموظفين والموظفات لإنجاز هذه المعاملات، فهذا وفد رب العالمين يكرمه من كان مؤمنا بالله رب العالمين ومؤمنا بشرعه ومؤمنا برسوله. ولهذا إخوة الإيمان، الحج من أفضل الأعمال عند الله، روى البزار واللفظ له والطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند رسول الله، أو كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، إذ جاء رجلان، رجل من الأنصار ورجل من فقيه، فقال النبي يسألان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني، وإن شئتما أمسكت وتسألاني. فقال: يا رسول الله، بل اخبرنا بما جئنا نسألك. فقال الثقفي للأنصاري: سل أنت. فقال الأنصاري: اخبرني يا رسول الله عما جئت أسألك؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: جئت تسألني عن مخرجك من بيتك فأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك للجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الطواف. فقال: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فإن ناقتك لا ترفع خفا ولا تضعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك سيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف فكعتك رقبة من ولد إسماعيل، وأما طوافك في الصفا والمروة فلك، فأما طوافك في الصفا والمروة كعتك سبعين رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله سبحانه وتعالى يدنو ليلة عرفة، فيقول يدنو إلى سماء الدنيا فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا من كل فج عميق، قد غفرت لكم ولو كانت ذنوبكم، أو قال: لو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم. قال الرسول: وأما رميك للجمار فإن لك بكل حصى رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، أي يكفر الله عنك بكل حصى كبيرة من كبائر الذنوب الموبقات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك لراسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك خطيئة، وأما طوافك فإنك تطوف وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، يأتيك ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. هذا الحديث يبين فضل الحج وفضل المناسك وماذا يعطاه حجاج بيت الله. أسأل الله بعزته وجلاله أن ييسر للحجاج حجهم، وأن ييسر لهم السفر، وأن يهيئ لهم الأسباب، ومن لم يستطع في هذا العام أسأل الله أن ييسر له في المستقبل، إنه أرحم الراحمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يسدد أقوالنا وأن يوحد صفوفنا وأن يجمع كلمتنا على الحق والدين، إنه أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.